السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، حياكم الله مع أنوار النبوة، مع أنفاس الرسالة، مع عظمة الخلق المحمدي، مع الحدب والشفقة والرعاية على الأمة، والهم الذي يتوحد لتجتمع كل الهموم فيه، وهو هم الهداية البشرية. ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعونا نشرف على ميدان فسيح تحفه جبال حمراء تطيف بالمدينة النبوية. الشهر شوال، السنة الثالثة من الهجرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يتكئون على جبل أحد بعد أن وقعت الهزيمة في صفوف المسلمين بعد نصر مؤزر كانوا أصابوه في أول المعركة، وبعد أن حصل القرح والضر في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقط القتلى شهداء، وكان أشد ذلك الشهداء الذين كانوا يسقطون بين يديه صلى الله عليه وسلم وهم يذبون عنه. أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 9 7 من الأنصار و2 من المهاجرين، طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص و7 من الأنصار، وأرهقهم المشركون حتى وصلوا إليهم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يدفعهم عنا وله الجنة؟ فيقوم واحد من الأنصار ويقتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تتذوق ألم هذا الشيء، ألم أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه يقتل بين يديه دفاعا عنه، ثم يقوم الثاني، ثم يقوم الثالث، ثم يقوم الرابع، حتى قام 7 الأنصار رضوان الله عليهم كلهم فاستشهدوا بين يديه. ثم قال: من يقوم يدفعهم عنا وله الجنة؟ فقام طلحة رضي الله عنه فقاتل قتال يعاد القتال اللي قبل كلهم حتى دفعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت السهام موجهة إلى حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سعد بن أبي وقاص يرمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلحة رضي الله عنه حول النبي صلى الله عليه وسلم يدفع عنه السهام، حتى أنه دفع بيده سهما فأصاب يده فشلت، فكانت يد طلحة رضي الله عنه شلاء لكنها كانت ميمونة مباركة. ووصل وأرهق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دنا منه المشركون، حتى شج وجهه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته. الرباعية هي السن اللي قبل الناب، الثنايا ثم الرباعيات، كسرت سنه صلى الله عليه وسلم الرباعية، وغاصت حلقتان من حلق المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، وضرب على عاتقه، كان قد ظاهر درعين صلى الله عليه وسلم، فبقي يشكو شهرا من هذه الضربة. واستمر النزيف به صلى الله عليه وسلم وحلق المغفر داخله حتى أدركه أبو بكر رضي الله عنه ومعه أبو عبيدة رضي الله عنه، فلما رأى أبو بكر حلقتين من حلق المغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم أهوى لينزعها، فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه: ناشدتك الله، خلني أنا لينزعها. فأهوى أبو عبيدة نضوض الحلقة بأسنانه، مبالغة في الرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما ندرت الحلقة من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ندرت ثنية أبي عبيدة، بقى الثانية، جعل ينضنضها بالثانية وفمه ينزف دم، طار سنة، طارت ثنيته، فجعل ينضنضها بالثنية الثانية حتى ندرت ثنيته. فكان أبو عبيدة رضي الله عنه أهتم، يعني استقرت ثناياه، فكان يقال كان أحسن الناس هتما. أنا يا إخواني كل ما أتذكر هذا الموقف أشعر في قلبي يعتصر ألما، أقول إذا كان أثر الحلقة في أسنان أبو عبيدة ندر السن علشان يطلع الحلقة، إذن كيف كان أثرها في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان أثرها إذا كان اللي يخرج الحلقة تندر سنه؟ فكيف الذي انغرزت الحلقة فيه صلى الله عليه وسلم؟ لذلك لما أخرج الحلقات جعل الدم ينزف على وجهه صلى الله عليه وسلم ولم يتوقف، جعلوا يغسلون الدم من أتى علي رضي الله عنه بدم بماء في ترسه، فجعلت فاطمة تغسل الدم ولا يزداد الدم إلا نزيفا، فأخذت قطعة من حصير فأحرقتها حتى احترق أصبح رماد، فجعلت تحشو مكان الجرح برماد الحصير يعني زي البودرة حتى استمسك الدم. لكن ما هو كان هذا هو فقط الذي ألم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ألم جسدي، لكن كان في ألم آخر، ألم نفسي. يتمثل هذا الألم النفسي في رؤية صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين آمنوا به واتبعوا وصدقوا يوم كفر به الناس وجحده الناس وكذبه الناس، كانوا هم الذين آمنوا به وهم اللي ناصروه وهم الذين كانوا معه في الشدائد، يراهم النبي صلى الله عليه وسلم جثث صرع بجثث مشوهة. هذا عم حمزة رضي الله عنه، يقف النبي صلى الله عليه وسلم على جثمانه فإذا هو قد مثل به، بقر بطنه وخرجت أحشاءه، فيقف النبي صلى الله عليه وسلم ويرى هذا العم الحبيب الذي يقول على النبي صلى الله عليه وسلم إن عم الرجل صنو أبي، صاحب البلاء العظيم في الإسلام، يراه بهذه الحال ممثل به، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه أسفا حزينا ويقول لن أصاب بعد اليوم مصاب أعظم من هذا المصاب. ولذلك لما قالت عائشة رضي الله عنه هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيء أشد من يوم أحد بعده، ذكر شيء مضى قبل يوم أحد، أما بعد أحد فلم يصاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد من ذلك المصاب. ويرى النبي صلى الله عليه وسلم جثة مصعب بن عمير، هذا الشاب الذي آمن معه في مكة وهاجر معه إلى المدينة وكان أول مبشر بالإسلام، فيرى أيضا جثة قد قطعت أطرافها ومثل بها، فيتلو قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. تأتي صفية أخت حمزة عمة النبي صلى الله عليه وسلم تعدو إلى جثمان أخيها، فيراها النبي صلى الله عليه وسلم مقبلة من بعد، فيقول لابنها الزبير أدرك المرأة لا تصل. والزبير رضي الله عنه من أشداء الرجال وأقويائهم، فلما وصل إليها دفعت فسقط هناك، فاستعمل سلاح الإشارة قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلني إليك ينهاك أن تصلي إليه، لأن سلم أشفق أن ترى جثة أخيها ممثل بها. فأعطته ثوبين وقالت إني قد علمت أن أخي قد قتل وأتيت بهذين الثوبين ليكفن فيهما. ويقف النبي على جثمان حمزة ويكفن، فإذا الثوب الذي يكفن به انغطى رأسه طلعت رجليه، وانغطى رجليه طلع رأسه، فأمر سلم أن يغطى رأسه ويوضع على قدميه من ورق الإذخر، من ورق الحجر. ما هو فقط هذا الذي أحسن النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر أن هؤلاء القتلى بقي ذكراهم في وجدان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم ويدعو لهم، حتى أن قبل أن يموت خرج إلى شهداء أحد يودعهم كالمودع الأحياء والأموات، ذكرى عزيزة لكل هؤلاء الصرعى أمامه الآن. كان مشهد في غاية الألم، ألم جسدي أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم، شج رأسه، حلقتان من حلق المغفر في وجنتيه، كسرت رباعيته، وألم نفسي وهو يرى أصحابه وأقرب الناس إليه صرعى يوارون في هذه القبور، في قبور جماعية. لكن الشيء المهم الذي أريد أن نشد الأبصار إليه، من هو الذي يقود هذه المعركة ضد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو أشرفت على هذا المكان لرأيت أبا سفيان بعد ما رأى الجثث ملقات في ميدان المعركة وممثل بها ومخرجها أحشائها ومقطعها أطرافها ومجدعها الأنوف والآذان، وهو واقف على أسفل جبل أحد ينادي ويرتجز، هو قائد المشركين، هو قائد هذه المعركة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرتجز ويقول أعلو هبل أعلو هبل أعلو هبل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ردوا عليه، قالوا ماذا نقول؟ قالوا قولوا الله أعلى وأجل. ثم ينادي فيقول لنا العزة ولا عزة لكم، فيقول ردوا عليه قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ينادي بتشفي، والرسول صلى الله عليه وسلم في كل هذه الآلام وينادي ويقول أفيكم ابن أبي كبشة؟ أفيكم محمد؟ أفيكم محمد؟ أفيكم محمد؟ فيقول سب لا تجيبوه، إشعار له بالمهانة. فيقول أفيكم ابن أبي قحافة؟ فيقول نبي لا تجيبوه. فيقول أفيكم ابن الخطاب؟ فما صبر عمر فقال نعم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأنا، وهذا يسمعك ونجيبك. فقال بتشفي يوم بيوم بدر والحرب سجال وستجدون مثله لم أمر بها.
لأن العرب تأنف أنك تتشفى من جثة من إنسان ميت. تتشفى من؟ تشفى من دمه حي يأخذ ويعطي معك، أما بعد أن مات فعار أن تتشفى به. فقال لم أمر بها. ثم غلبت العزة بالإثم فقال ولم تسؤني، وموعدكم بدر السنة الجاية، يعني باقي في معركة ثانية نحضر لها.
كل هذا تم في شهر شوال من السنة الثالثة. دعونا بعد نرحل مع السنين.
من أنقذ الإنسان من قبضة الطغيان بلذة الإيمان ذاك رسول الله، ذاك رسول الله.
من قادنا للنور وأثلج الصدور، من قادنا للنور وأثلج الصدور بنفحة السرور، ذاك يا رسول الله بنفحة السرور، ذاك يا رسول الله.
دعونا نرحل من السنة الثالثة ومن شهر شوال ومن موقف أبي سفيان وهو يتشفى ويشمت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني أشد الآلام الجسدية فيما أصابه صلى الله عليه وسلم في جسده الطيب المبارك، والنفسية وأصحابه حوله صرعى مشوهة أجسادهم مشوهة جثثهم، ويقول صلى الله عليه وسلم مستحسرا كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم. ويأتي الجواب من السماء سريعا، يأتي الجواب على تحسر النبي صلى الله عليه وسلم وتألمه بقول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. بعد كل هذا الألم، بعد كل هذا المصاب، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه. طيب يا أخواني، دعونا نرحل من شهر شوال السنة الثالثة إلى رمضان السنة الثامنة بعد هذا الموقف بخمس سنين، بعد خمس سنوات بالتمام من هذا الموقف، لنجد أبا سفيان الذي نادى هذا النداء وشمت هذه الشماتة وتشفى هذا التشفي، نجده في خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، في خباء النبي صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 سيف كلهم أتباعه، كلهم من به، كلهم جنده. وأبو سفيان أعزل، ليس معه أحد، يلوذ بالعباس بن عبد المطلب ابن عمه، كلهم من بني عبد مناف، وهو واقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر الخطاب يقول يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بلا عهد ولا ميثاق، يا رسول الله هذه فرصة التشفي، هذه فرصة الانتقام، هذا اللي قال كذا وفعل كذا وتشفى يوم تشفى وانتقم يوم انتقم وشمت يوم شمت، هذه فرصة التشفي، الآن هو بين يديك بلا عهد ولا عقد ولا ميثاق، دعني أضرب عنقه. إن كان الموقف موقف تشفي فهذا موقفك، إن كان موقف انتقام فهذا موقفك، إن كان موقف برد القلوب بالتشفي من تلك المواقف الماضية فهذه هي الساعة. لكن هل كان هذا هو الذي في نفس النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان هذا هو ما يحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه؟ دعونا نصيخ السمع، لو قد أصخناه وسمعنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا سنجد هم الرسول صلى الله عليه وسلم بعيدا عن هذا كله، بعيد عن هم التشفي، بعيد عن هم الانتقام، بعيد عن هم المحاسبة. هذا أبو سفيان أمامه. الله أكبر لعظمة الخلق المحمدي، ما قال له الآن قد أمكن الله منك، تذكر يوم قلت كذا، تذكر يوم فعلت كذا، تذكر يوم سويت كذا، هل ذكره بما قال، هل ذكره بما فعل، هل ذكره؟ ليس شيء من ذلك. كان هم النبي صلى الله عليه وسلم في واد آخر، هناك كان هم النبي حاضر عند هم الهداية، كان الذي يهمه النبي صلى الله عليه وسلم ان يهدي الله ابا سفيان. وجه لابي سفيان سؤال واحد: يا ابا سفيان، اما آل لك ان تعلم ان لا اله الا الله؟ هذه قضيه النبي، لا قضيته يتشفى، لا قضيته ينتقم، لا قضيته يصف الحسابات، لا قضيته يقول أنت الذي فعلت يوم كذا كذا وكذا، وأنت اللي قلت يوم كذا كذا وكذا. الدماء لا زالت رطبة، الجراح لا زالت راعفة، النفوس لا زالت تعاني ألمها، ما مر على الموقف 5 سنوات ومع ذلك أسدل النبي صلى الله عليه وسلم حجابا ساترا عن هذا الموقف كله، واشتغل بقضيته الهداية والدعوة. أما أنا لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال: بأبي أنت وأمي ما أكرمكما أحلمك، أما إني قد علمت لو كان مع الله إله آخر كان فزعنا اليوم، لو كان مع الله إله الأغنى عنا اليوم، وين هو الإله الآخر؟ لو كان بيفرج كان فرج، علمت أنه ليس هناك إله إلا الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما آن لك أن تعلم أني رسول الله؟ هنا تلك أبو سفيان وقال: أما هذا فلا زال في النفس منها شيء. والحقيقة لم يكن في النفس منها شيء، لكن أنفت أبي سفيان أنه يستجيب لأول وهلة. فقال له العباس بن عبد المطلب: ويحك، أما أنا لك أن تعلم أنه رسول الله؟ ويحك، أسلم أن تضرب عنقك. فقال: وأشهد أنك رسول الله. وهو فعلا كان يعلم أنه رسول الله، لأن قبل سنة واحدة دار بينه وبين هرقل الحوار أنتج عنده استشراف نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأنفة أنه يستجيب لأول وهلة. فما أن أسلم حتى كافأه النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة تناسب تطلعه للشرف: اذهب إلى مكة، فمن دخل دارك فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. ويفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ويخرج إلى الطائف، وينتصر في حنين، ويقسم الغنائم، وينادي قبل أن يقسمها ليعطي الناس، فمن تذكر، من أول من أعطى، من أكثر من أعطى. كانت فرصة أنه يهمش أبو سفيان، أبو سفيان المتطلع للشرف، للسيادة، للرئاسة، للزعامة، كانت فرصة أنه يذيقه لو للحظة، يذيقه الصغار، يذيقه التبكيت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعيش مع هذه الأمراض النفسية، كانت لذته صلى الله عليه وسلم ونشوته ومتعته أن يتألف الناس على هذا الدين. يا أبا سفيان، هذه لك 100 من الإبل و40 أوقية من الفضة. هذا العطاء السخي لمن؟ لأبي سفيان اللي قبل 5 سنوات كان يقول: إنكم ستجدون في القوم مثلة لم أمر بها ولم تسؤني. هذا اللي قبل 5 سنوات كان يفتخر أمام النبي صلى الله عليه وسلم والجراح نازفة يقول: أعلو هبل أعلو هبل. اليوم يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: لك 100 من الإبل و40 أقية. فيقول: يا رسول الله، وابن معاوية؟ فيقول: ابنك معاوية 100 من الإبل و40 أقية. قال: يا رسول الله، وابن يزيد؟ قال: ولابنك يزيد 100 من الإبل و40 أقية. الله أكبر على هذه العظمة الأخلاقية، لا تشفي، لا انتقام، لا تبكيت، وإنما تألف وإكرام وعطاء وإغداق، كل ذلك ليستنقذه أن ينكب على وجهه في النار. هذه قضية صلى الله عليه وسلم. ويلحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، فيكون أبو سفيان ومن في مكة من الثابتين على الدين يوم ارتدت من العرب أحياء كثيرة، لأن ما لقوا من النبي صلى الله عليه وسلم قطع كل ريبة وكل تردد في صدق نبوته وصدق رسالته صلى الله عليه وسلم. الشيء لا ينقضي العجب منه إن حنا لو رحلنا من شهر شوال في السنة الثالثة رحلنا 10 سنوات إلى الأمام، لوجدنا أبا سفيان شيخا يقارب 80 من عمره. إن نظرت إلى شعره أبيض، وإن رأيت إلى جسمه فهو واهن، وإن حسبت سنينه فإذاه قد جاوزت أو قاربت 80. وإن بحثت عنه لن تجده في مكة، ولن تجده عند أحد في المدينة. أين ستجده؟ سنرحل معه نجده هناك في اليرموك، في اليرموك بين كراديس الجيش الإسلامي، بين صفوف المقاتلين في سبيل الله يقاتلون الروم ويلتحم القتال. لو سألت عن قائد هذه الكراديس التي يقاتل فيها أبو سفيان لجاءك الجواب، إنه يزيد بن أبي سفيان بن صخر بن حرب. ابنه هذا الذي كان يقول أعلو هبل، ابنه اليوم جندي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الشام يقاتل الروم، وهو بشيبته وضعفه وسنينه 80 جندي في ذلك الجيش الذي يقوده ابنه. ويقول المسيب بن حزن رضي الله عنه: سكتت الأصوات لما التحم القتال، ما عاد صرت أسمع أحد يتكلم، الناس مشغولة بالقتال ما تسمع إلا همسا، إلا صوتا سمعته يقول: يا نصر الله اقترب، يا نصر الله اقترب، اللهم نصرك، اللهم نصرك. فدنوت فإذا أبو سفيان يدعو ويناشد الله أن ينزل نصره، واشتد القتال والتحمت الصفوف وحميت الروم، فحمي المسلمون، وسمع أبو سفيان ينادي في كراديس الناس بأعوامه 80 ينادي: اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم نصرك الذي وعدتنا، أيها الناس اثبتوا، هذا يوم من أيام الله، أيها الناس أنتم جند التوحيد، أنتم جند الإسلام، أنتم دارة العرب، وهؤلاء جند الشرك ودارة الروم، فأروا الله من أنفسكم خيرا. ثم يرفع يديه يدعو: اللهم أنزل نصرك، اللهم أنزل نصرك، اللهم أنزل نصرك، اللهم نصرك الذي وعدتنا. حتى أصيبت عينه بسهم من السهام فعميت عينه، وكان أعور، لأن عينه الأولى أصيبت في حنين، أصيبت في حصار الطائف، عينه الأولى ذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الطائف، وعينه الثانية تذهب اليوم في اليرموك، وتنتهي المعركة بانتصار المسلمين. وذاك الشيخ الأعمى الذي حديث العمى أبو سفيان، جندي كان يؤلب الناس ويحمسهم وينفق في عزائمهم، ولكنك تصور الشباب وهم في ميدان المعركة يرون شيخا في 80 أبيض ينادي هذا النداء، أبيض الشعر، أبيض اللحية، يحمل 80 عاما وهو ينادي هذا النداء، وتذهب عينه ويرجع من المعركة أعمى. ما الذي صنع ذلك؟ هذا الذي ينادي هذا النداء هو الذي كان يقول أعلو هبل، وهو الذي يقول: وستجدون في القوم مثله لم أمر بها ولم تسألوا. إن عظمة الخلق المحمدي والشفقة على الهداية واستنقاذ الناس أن يكبوا على وجوههم في النار هي مشهد عظيم يبين لنا أن صاحب الخلق العظيم لم تكن الأحقاد تعمر في قلبه، ولا الإحن ولا العداوات، لأن قلبه كان عامرا بهم هداية الناس، ولذلك أقر الله عينه، فإذا عدوه الذي كان يشمت فيه ويتشفى بعد 10 سنين تذهب عينه قتالا وجهادا في سبيل دينه ودعوته. فصلوات الله وسلامه وبركاته على هذا النبي الكريم العظيم. فذاك رسول الله.